فهل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز من أسلم التفاسير وأحسنها، وهل تنصحون بقراءته للمبتدئين في طلب علم التفسير؟
تفسير ابن عطية عبد الحق ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لا شك أنه تفسير نفيس ونافع، وتداوله الناس وطبع طبعات متعددة، وإن كان طبعه متأخرا إلا أن فيه فوائد، وهو أصل من أصول تفسير القرطبي وغير ممن جاء بعده، لكن لا يسلم من شوب ابتداع. وقد رمي ابن عطية بالاعتزال، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما فيه أشعرية، وشيخ الإسلام أثنى عليه وقدمه على كثير من التفاسير، حتى قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اجتمع على بعضها بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح منه من هذه كلها. قال أيضا: تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم، يعني كما في تفسير ابن جرير أو تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير، يقول: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت المعتزلة به أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفاسير على مذهب يعني مذهب أهل الكلام، لكنه أسلم بكثير من كثير من أسلم من الزمخشري، أسلم من الرازي بكثير، يعني وهو وإن وقع فيه ما يوافق المتكلمين أو يكون على مذهب الأشعرية أو غيرهم، لكنه لا يكون بمثابة المعتزلة، لأن بدعة المعتزلة أغلظ، وليس بمثابة تفسير الرازي الذي يعد من منظري المذهب الأشعري، وهو مع ذلك جبري، يعني الرازي على مذهب الجبرية، وفي تفسيره من الطوام ما لا ينصح بقراءته من قبل أحد المتعلمين إلا للمتمكن، وفيه فوائد، لكن فوائده لا تقاوم ما فيه من ضرر على أحد المتعلمين. المقصود أن تفسير ابن عطية مثل التفاسير الأخرى التي اشتملت على شوب بدعة، لكنها ليست من البدع المغلظة مثل تفسير الزمخشري أو غيره.
نعم، اتفاقا مع هذا السؤال مع الشيخ، هو كأنه يعني يشير إلى المبتدئ وما يقرأ في التفسير، فما الذي تنصحونه للمبتدئين بقراءة أي من هذه الكتب الموجودة بين أيديهم؟
المبتدئ عليه أن يبتدئ بكتب قريب القرآن، فإذا عرف الغريب وأتقنه، ومن أخصر ما كتب في الباب مع النفع العظيم كتاب غريب القرآن للسجستاني، هذا كتاب النافع، وغريب القرآن لابن قتيبة، وكتب الغريب كثيرة جدا، ومنها المفردات في غريب القرآن وهو أطولها، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفاسير المختصرة، لأن انشغاله بالتفاسير المطولة يعوقه عن الحفظ، عن حفظ القرآن. وأنا أنصح كل طالب علم يبدأ بحفظ القرآن أن يقرأ معه كتب الغريب التي لا تعوقه عن تحقيق ما يأخذه على نفسه من الجزء الذي يرتبه لكل يوم يحفظه، لأنه لو بدأ بالتفاسير مع القرآن عاقه ذلك، وربما يطول عليه الأمر فيترك. فإذا قرأ مع حفظه للقرآن كتب الغريب أو انتقى منها واحد أو اثنين وواكب حفظه لقراءته لكتب الغريب، لأن طالب العلم عليه أن يعنى بهذا الشأن ليعينه على التدبر أثناء القراءة وأثناء الحفظ، لأن التدبر تابع للفهم. ثم بعد ذلك ينتقي من التفاسير المختصرة التي لا تأخذ عليه وقتا طويلا، فإذا جمع بين هذه التفاسير المختصرة التي منها تفسير الجلالين والنسفي وتفسير الشيخ بن سعدي وتوفيق الرحمن للشيخ فيصل بن مبارك والتفسير الميسر الذي صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الخمسة التفاسير كلها لا تعادل تفسير واحد من التفاسير المتوسطة، لأنه بإمكانه أن يقرأ تفسير ورقة كاملة من هذه التفاسير الخمسة في ساعة، فهذا لا يعوق. ثم بعد ذلك إذا أتقن هذه التفاسير المختصرة وجمع بينها ووفق بينها، فإنه ينتقي من التفاسير المتوسطة مثل تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير البيضاوي، على أن يأخذ حذره، يأخذ حذره مما فيه من مخالفات عقدية كالجلالين. كالجلالين أيضا الجلالين فيه شيء من الخلل في الاعتقاد. فتفسير البيضاوي مع الكتب المتوسطة مثل البغوي وابن كثير، ويضم إليه أحكام القرآن لابن العربي. فإذا أنهى هذه الكتب وهي تفاسير متوسطة يمكن أن تقرأ في أشهر، نعم، يرتقي إلى ما بعدها، يرتقي إلى ما بعدها مثل تفسير الطبري وتفسير القرطبي، تفسير الألوسي والتفاسير المطولة، لكن هذه تحتاج إلى وقت طويل. لو تركها للمراجعة الآنية حينما يشكل عليه تفسير آية من الآيات وأراد أن يتوسع في معرفتها وفهمها يرجع إلى هذه المطولات. وأما بالنسبة للجرد فلا مانع أن يجرد واحدا واحدا من هذه الكتب، فيبدأ بتفسير الطبري فيجرده، ثم بعد ذلك تفسير القرطبي، ثم بعد ذلك ما شاء من التفاسير. على كل حال كتب التفسير كثيرة جدا ولا يمكن أن يحيط بها إنسان، والعمر لو خصص لقراءة التفسير ما أسعف. فإذا تصورنا أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية، فماذا عن التفاسير الأخرى؟ فالتفاسير مثل ما قلنا، لكن على طالب العلم أن ينتقي من هذه التفاسير ما يجعله للمرحلة الأولى، ثم يرتقي منها إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة وهكذا، ويكون بمشورة أهل العلم. وقد بينا في مناسبات كثيرة كيفية التدرج في القراءة وفي الحفظ وفي الجرد في سائر الفنون في أشرطة موجودة.